ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل الدين هو باب الفوز والنجاة. من استقام وحقق القضية التي ما خلق الله الخلق إلا لها ودان بالإسلام واستقام عليه فاز. والفوز معلوم في كتاب الله، ليس له إلا حقيقة واحدة ومعطى واحد، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وبالتالي فالفوز هو المطلب الذي ينبغي أن يسعى إليه كل عاقل. كل عاقل ينبغي أن ينشغل ليل نهار بالفوز. هل هو من الفائزين؟ هل هو سائر في طريق الفائزين؟ هل يمكن أن يكون من الفائزين؟ أم أن الأمر عنده سدى وهملا؟ والله عز وجل قضت سنته في كونه أن يبتلي الناس بالدين، وأن يبتليهم بشدائد من خلال هذا الدين يختبر ثباتهم وصبرهم عليه. لأن كل إنسان منا، وخاصة نحن معشر المسلمين، يدعي أنه على الإيمان، وهذا الادعاء يحتاج إلى برهان وإثبات. وبالتالي لابد أن تعلم عبد الله أنك لابد أن تكون من الباحثين عن الفوز. وبحثك عن الفوز لا يكون بمجرد الأماني، لأن الله رد على المتمنين أمنيتهم ما لم تتأكد بالبرهان، فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. والسنة الربانية التي تتعلق بالثواب والعقاب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبالتالي فالأماني مردودة على أصحابها، وأن الأمر جد. ولذلك هدانا ربنا ونصح لنا فقال خذوا ما آتيناكم بقوة، حتى لا يظن أن أمر الدين هو مجرد الاعتراف، أنت ماذا؟ أنت مسلم. أنت ماذا؟ أنا أحب ديني. أنت ماذا؟ أنا أدين بالإسلام وحسب. بل لابد أن يعلم أنه سيختبر في كل ما يقول. إن قلت أنا مخلص ستختبر حتى يعلم أأنت منافق أم مخلص. إن قلت أنا صادق ستختبر حتى يعلم أنت صادق أم كاذب. إن قلت أنا ممن يثبت على الحق ولا يفرط في دينه ستختبر حتى يعلم أأنت ممن يفرط ويبيع دينه بدنياه، أأنت ممن يفرط ويقدم مطالب الدنيا ورغباتها ومخاوفها ومخاوفها على مخاوف الآخرة أم لا؟ ولذلك أعلمنا الله عز وجل بقضية حسم، حيث أعلمنا فقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. طب ليه؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه سنة ربانية. إذن أنت مخلوق للدين وأنت تدين بالإسلام، لابد أن تبحث عن الفوز، وليس الفوز بالأماني، بل الفوز بأن تأخذ ما أتاك الله بقوة، وتبحث دائما على أن تمر من كل اختبار يقدره الله عليك أن تمر منه بسلام. وبالتالي لابد أن تعلم أننا سنختبر، وأننا نختبر، أننا نختبر الآن، وأننا سنختبر غدا إلى أن نلقى ربنا. نسأل الله عز وجل أن نلقاه على الهدى، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا. ولابد أن يعلم كل عبد أنه أن رأس ماله دينه، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون، به تفوز وبغيره تكون من الهالكين. فلا تغرنكم الأماني، بل خذوا الأمر بجد. وكما أنكم تهتمون بأمر دنياكم وليس في ذلك معرة، لكن المعرة في أن تهتم بأمر دنياك أكثر من أمر دينك، وأنت تعلم أن الله عز وجل ما أمرنا في أمر الدين الذي ما خلقنا الله وما خلق الكون وما نظم الدنيا كلها إلا من أجل هذا الأمر وهو الدين، أنت تعلم أنه لما أمرنا فيما يتعلق به قال: ففروا إلى الله. قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، من أجل ذلك فليعمل العاملون. يعني الأمر متعلق: خذوا ما أتيناكم بقوة. الأمر فيه ماذا؟ فيه تنافس، فيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى جنة، وغير ذلك من القرآن الذي فيه الحض على المسارعة والمسابقة والفرار والجد والعمل. في المقابل أمر الدنيا الذي هو أشغل أمرنا وأكبر علمنا وأكبر همنا، في المقابل قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن أنت لابد أن تستوعب، هل أنت منظوم على ذلك؟ يا عباد الله، لابد أن تعلموا أن الحق كل الحق في كلام الله. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، الحق كل الحق في كلام الله رب العالمين، وهو النظام المتين الذي أقام الله عليه كل ما شاء وكل ما أراد من خلقه، ولن يكون إلا ما وافق أمر الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بسنته الكونية أو بسنته الشرعية، وسواء كان ما يتعلق بتكليف أو بثواب وعقاب. صحيح أننا تعودنا أن القرآن نتباهى بحفظه، نستكثر من قراءته. القرآن بالنسبة لنا ليس منهاج حياة، ليس ميثاق حكم. القرآن بالنسبة لنا ليس ناموس تعبد. القرآن بالنسبة لنا ليس خبر ما قبلنا وخبر ما بعدنا وبيان ما نحن فيه. القرآن بالنسبة لنا تلاوات. القرآن بالنسبة لنا ترانيم. القرآن بالنسبة لنا تلاوات وتغني بصوت حسن. ووقف الأمر عند ذلك. كلنا نحب سماع القرآن، وكلنا يستندي من الأصوات ما يحبه، يقول: أنا أحب فلان في تلاوتي، أو علان، وكل ذلك ليس مزموما، لكن المزموم أن يقف الأمر عند هذا الحد، وهذا هو الحاصل في حياتنا. لكني أعظ نفسي وإياك، حتى وإن كنا مقصرين، ينبغي أن نستجمع في قلوبنا من المعنى العقدي بأن القرآن هو منهاج الحياة، وأن القرآن هو ميثاق الملك، ميثاق الملك الذي يملك به الخلق من ملكهم، الملك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القرآن هو منهاج الحياة، هو النظم. صحيح غلبتنا الهموم وغالبونا السلاطين وغلبنا الظلمة، صحيح أننا غلبنا بمعايشنا وهموم الأولاد والأبناء والأهل والزوجات، حقيق أننا غلبنا بالموافقين والمخالفين، حقيق أننا غلبنا بالشيطان ومن تبعه، لكن لابد أن تعلم إن عجزت عن الاستقامة فلا تعجز على نيتك ولا تعجز عن عقيدتك. إن أفشى ما تفشى فينا من الفساد هو النظرة الدنية لكتاب الله التي جعلتنا لا نبحث دائما عما يجب وعما لا يجب وعما سيكون من كتاب الله عز وجل، من كتاب الله عز وجل. صارت الأمثال وصارت الحكاوي والخرافات وصار كلام المرجفين وصار ادعاء المدعين أقرب إلى مسامعنا وأوعى عندنا من كلام ربنا، لكن والله الذي لا إله إلا هو قول الحق والقول الفصل الذي فيه تفصيل كل شيء نحتاج إليه، ما ينبغي أن نكون عليه وما سيؤول إليه أمرنا، وكل الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كل الحق في كلام رب العالمين. ولذلك إن أردت أن تعرف ما أين أنت الآن ففي كتاب الله، وإذا أردت أن تعرف كيف كان حال من سبق ففي كتاب الله، وإذا أردت أن تعرف ما سيكون في الغد ففي كتاب الله، لابد أن تعرف ذلك. وبالتالي دينك إياك أن يضيع منك في خضم الفتن. نحن في غابة من الفتن، هي الدنيا كهكذا، لأن الله عز وجل جعل الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء ودار امتحان، وأين تظهر النتيجة وأين يبين الفائز ممن لم يفز؟ يوم القيامة، اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، اليوم الذي لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا وصار دينك هو قضية وجودك وحرصت على أن تأخذه بقوة، انشغل مع نفسك بنفسك لنفسك، لا تهتم بما يمكن أن يضيعك ولا تهتم إلا بما ينجيك عنده. إن قوما فازوا بأن تعهدوا القرآن وعملوا به، وقوم هلكوا بأن تعهدوا القرآن ولم يعملوا به. ومعنى تعهدوا أي قرأوه، أي سمعوه، أي علموا أن هذا كتاب الله، لكننا لما صرنا في أزمان طفح فيها الباطل وعلى وفشى فصار القرآن ممتهن. إن امتهنه القوم فلا تمتهنه، وإن ازدراه القوم فلا تزدره، وإن تركه القوم فلا تتركه، فإنك لن تنجو إلا به. ليس القرآن ترانيم، وليس القرآن تلاوات تتلى في الجنائز وعند الموت، بحيث يعلم إذا قرئ القرآن في البيت وجعل لذلك مزياع يقال عندهم حالة وفاة، يقال إنهم عندهم موت، وكأن القرآن هو نوع من الترانيم والتراتيل تقرأ في الأحزان. والله الذي لا إله إلا هو، إن القرآن هو باب الفرح، وإن القرآن هو باب السرور، لأن القرآن فيه ما يجب وما لا يجب، وفيه ما ينبغي وما لا ينبغي، ومن استقام على ما ينبغي فرح قلبه. ألم تسمع إلى قول الله تعالى وهو يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والله الفرح في القرآن. لما يقال أهل القرآن لا يقال الحفظة، ولا يراد من يرتله، إنما يراد من تعهدوه وعملوا به. همك وتفريجه في القرآن، ظلمك والمخرج منه في القرآن، علو الباطل وانتظار ما ينتظر الباطل من إهلاك وقسم في القرآن، حتى أن أهل القرآن الذين استوعبوه وتدبروه يروا لكل مصيبة مخرج، ويروا لكل شدة فرج، ويعلموا تماما أن الله أخبر بذلك، وسنته كذلك، وأمره كذلك، ونهيه كذلك، فيستبشرون، يستبشرون بفضل الله وبرحمة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأين فضل الله ورحمته؟ في موافقة ما أمر والبعد عما نهى. تخيل أنك تفتح القرآن أو تسمعه أو تتعلمه أو يخبرك من يعلمك فتهتدي بذلك، تستقيم على الأمر وتتجنب النهي. وإن عجزت كان عندك أمل في أنك تؤمن بأن ذلك الأمر واجب علي. طوبى لعبد قدس الأمر وعلم وجوبه، وقدس النهي وعلم حرمته، ثم عزم على الأداء، فإن عجز اعتذر لربه وتاب مع اعتقاده الجازم بأن ما توجب يجب وما نهي عنه يحرم. ولكن الهلك عين الهلاك، كل من نظر الأوامر على أنه قل يا باسط، مين بيعمل كده؟ مين مستقيم على هذا الكلام؟ دنيا دلوقتي بقت دنيا صعاب، دنيا بقت دلوقتي بقت دنيا شدائد، قرآن ده بتاع الناس القدام، قرآن ده كان زمان، مين زي الصحابة؟ مين زي ده؟ فيسقط حتى عقيدته، حتى نيته، فيضيع بذلك دينه دون أن يشعر. لابد أن تعلموا أن الناس في الدين أقسام، منهم الصادق المؤمن المخلص، ومنهم المنافق الذي ليس له من الدين إلا اسمه، ومنهم الذي اعترض على الدين ونبذه وقال إن هذا كلام قديم، وهذه رجعية، وهذا رد للوراء. وهذه الأقسام الثلاث دائما عندما تفتح المصحف، سبحان ربي العظيم، سبحان من رتب هذا القرآن، جعل البداية بالفاتحة حتى تعلم مجمل المطلوب منك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، ثم يبين لك أن هذا المطلوب الذي بيانه مجملا، الذي إجماله في سورة الفاتحة في السبع المثاني في أم الكتاب، يبين لك أقسام بعدها مباشرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الذي مجمل مقصوده هو الفاتحة. ثم يبين لك، يقول لك يا عبد الله اعلم أن الناس أمام هذا المقصود وأمام هذا المطلوب القرآني واحد من ثلاث، إما صادق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم هدى للمتقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض. والقسم دول طرفين، والقسم الثالث هم الذين ردوا الكتاب، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ولذلك أتى بالقسم المثبت المتقي وجاء بضده الأبيض والأسود الكافر، ثم ذكر أهل النفاق وأطال في ذكر أهل النفاق وأطال في بيانهم. لماذا؟ لأن هذا هو الخطر الذي يحيق بالمؤمنين، الخطر الذي يحيق بالمؤمنين، إن آفة العلماء النفاق، إن آفة أهل البر الكذب، إن آفة أهل الدعوة والبيان والعلم والإرشاد الكبر، كلها أمراض قلوب. فإذا هذا خطر يحيق بأهله دائما يتربصه. ولذلك لابد أن تعد نفسك من المنافقين حتى تقيم الدليل لربك أنك من الصادقين، بمعنى أنك تحتسب أنك مبتلى، أن عندك نقص، حتى تؤكد لربك أنك معافى من هذا النقص. أما أن تعد نفسك في المتقين بغير بيان ولا برهان فهذا وعيد التلبيس، لا بد أن نستوعب ذلك. هذه الحقائق كلها، كل هذه الحقائق أريد منها أن أذكر نفسي وإياك، ولعلك تسمحها مني مرارا وتكرارا، من باب أن هذه أم القضايا، هذه أم القضايا التي ينبغي أن نستوعبها، حتى يكون ديننا هو أكبر همنا ومبلغ علمنا. وخاصة نحتاج إلى هذه الوصية كلما عظمت الفتن، وكلما اشتدت، كلما تلاحمت، كلما وجدت أن الناس تتساهل في ترك دينها. والترك أمر نسبي، كثير منا يرى أن الترك أن تقول أنا نصراني، أنا يهودي. لا، المنافقون هم أكثر الناس تركا للدين، مع أنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. شو انظر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول، مش وبس وكده، وأطعنا، ده احنا أهل طاعة، ده احنا مؤمنين بالله وموحدين بالله ومطيعين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، حكمهم ايه؟ وما أولئك بالمؤمنين، اللهم سلم، اللهم لا تجعلنا منهم. إذن الكلام مش شرط انه يعلن كده يقول انا نصراني انا يهودي، لا، المنافق اكبر متخل عن دينه، ولذلك كانت عقوبته اشد من اليهودي والنصراني. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، والنار كلما عمقت كلما هلكت، والجنة كلما علت كلما انعمت. يعني طريقين ضد بعض، اعلى مراتب الجنة، أعلى مراتب الجنة الفردوس، وأعلى ما في الفردوس الوسيلة التي لا تنبغي إلا لواحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. كلما علت الجنة أنعمت، وكلما دنت وسفلت النار أهلكت. فكان أشق درك فيها النار دركات والجنة درجات، كلما علت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرفات الذين وعد الله بهم عباد الرحمن، أولئك في الغرفات، إن أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرفات كما ينظر أهل الأرض إلى النجم في السماء، لأنهم مراتب عالية. فكلما علت الدرجات كلما أنعمت كان نعيمها أعظم، والنار كلما سفلت الدركات كان العذاب أشق. فلذلك جعل من يتكلم بالدين وهو من أعدى الأعداء للدين، جعل ماذا؟ في الدرك الأسفل من النار، لأنه أخبث. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، يعني الله يعلم أن هذا القول حق ولكنهم كاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالخطورة الشديدة، الخطورة الشديدة، لن تفوز إلا بدينك، ولن تخرج من هذه الدنيا إلا به. فإن خرجت به فأنت من الفائزين، وإن خرجت بغيره فالهلاك الهلاك. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا، وأسأل الله أن لا يفتن فيما أبقانا، وأسأل الله أن يجعل خير ساعتنا ساعة نلقاه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعلم عبد الله أن من أعظم أسباب العمى، والعمى هو عين الضلال وضد الهدى، ووصف به كل من لا دين له وكل ضال بالعمى، لابد أن تعلم أن من أكبر أسباب الضلال ومن أكبر أسباب العمى ومن أكبر أسباب الزهد في الدين هو أننا لا نعطى بالدين عطية مرئية كما نعطى بالدنيا. أنا موظف أعمل ثم آخر الشهر أجد راتبا وأقبضه في يدي وأعده. أنا تاجر آتي بالبضاعة ثم أبيع ثم أقبض ثمن ما بعت، وهكذا. فللدنيا مرئي، فللدنيا معطى مرء تولد به عند أهل الضلال. أحيني اليوم وأمتني بكرة، أحيني اليوم وأمتني بكرة، عيشني النهاردة وأمتني بكرة، يا لما تيجي الآخرة، لما يجي الموت. لكن الذي أراه أقرب. وأنتم تعرفون قول القائل: القريب من العين قريب من القلب. اللي أنا شايفه أقرب لي وأوعالي من الذي لا أراه. ولذلك ما هو الفارق الدقيق بين المؤمنين والمنافقين؟ ما هو النفاق؟ الكذب، كذب القلب، يقول كلاما ويبطن ضده، يقول كلاما حسنا كلاما إيمانيا. الكافر يقول كلاما باطلا ويضمر موافقته، يسب ويضمن السب، يلعن ويضمن اللعن، يستهزئ بالرسول وبالدين والكتاب ويضمر هذا. إذن فباطنه وظاهره سيء، لكن المنافق ظاهره يغري، ظاهره يشعر بالأمان، ولكن الباطن سيء، فتؤتمر حيث لا تحتسب من شره ومن وباله ومن سوءه. ما هو الفارق الدقيق الذي يجعله يكذب؟ ما هو السبب؟ السبب هو ضعف الإيمان بالغيب. وما هو المعطى الدقيق الذي عند المؤمنين الذي نسأل الله أن يرزقنا به؟ هو الإيمان بالغيب. يبين ذلك ما ذكره الله من أوصاف الناس أمام مسؤولية الكتاب. القرآن يا عباد الله هو أتم كتب الله عز وجل. القرآن وصف بأنه الكريم، ووصف بأنه العظيم، ووصف بأنه الفرقان، ووصف 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 ووصف. لا يمكن أبدا، لو قرأت في عظيم البيان، ولو قرأت في علوم القرآن، ولو قرأت في تفسير ما تكلموا في البيان، ستجد عجبا. وأن الذين وصفوا القرآن إنما أشاروا إلى جنته، إلى حديقته، ولم يستطيعوا أن يفصلوا كل ما ذكروا. ومع ذلك نحن يبلغ بنا أو يبلغ ببعضنا أن ندوس عليه أو نلقي أو نحرقه أو ندمر المكان اللي هو فيه، أو يبقى عندنا في البيت مرمي هنا وهنا لحد ما يقدم، أو يمكن ما تفتحوش أبدا، أو ما تتفكروش إلا لما يحدث لك حادث أو يموت لك ميت. وبالتالي نحن نزهد في نعمة لا مثيل لها ولا تقدر، نعمة القرآن التي فيها الهدى والنور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام، والله هذا القرآن لا يعظمه إلا مؤمن بقدره، مؤمن بالغيب، لا يعظمه إلا ذلك. ولذلك لما وصف المؤمنين فيما يتعلق بموقفهم من هذا الكتاب قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. انظر بدأ بماذا؟ أول صفة فيكم، نسأل الله يجعلنا فينا، نسأل الله يجعلنها فينا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أنزل إليك اللي هو القرآن وما أنزل من قبلك كتب كلها، وبالآخرة هم يوقنون. فبدأ وصفهم بالإيمان بالغيب وأنهى وصفهم بالإيمان بالغيب. في الأولى قال يؤمننا بالغيب، الغيب كله سواء كان وانت في الدنيا أو وانت في الآخرة، ثم في آخر الوصف قال وهم بالآخرة هم يوقنون. لابد أن نستوعب ذلك ونتدبره. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الفارق بين المنافق والمؤمن هو عيشت النهاردة وموتني بكرة. لا، موتني عيشت بكرة وموتني النهاردة، عيشت بكرة بعيدا عن جحيم جهنم، عيشت بكرة في رغد، عيشت بكرة في نعيم مقيم، وموتني النهاردة. لأن أنا عندي 30، عندي 40، عندي 50، عندي 60، فضل لي أيام معدودة. 10 سنين فضل لك، 20 سنة فضل لك، تعدون بالأيام، تعدون بالأيام. ثم ما في هذه الدنيا التي أنت ترتبط بها مشاكل وصعاب وشدائد وضيق معايش، وأنت ترى من الكدر وترى من الاختلافات وترى من الأمور التي تبعث على تمردك أو تبعث على إذائك أو تبعث على ابتلائك. ليس في الدنيا ما يشتاق إليه، ليس في الدنيا ما يتعلق به، لكن الذي فقد الأمل في الكبير، في الكبيرة وهي الجنة، الذي فقد الأمل في يوم القيامة لعله يرضى بأي حياة. ولذلك وصف الله تعالى الكفار الذين لا إيمان لهم بالغيب والذين آخرهم الدنيا. آخر حاجة عند الكفار الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقول لك في الغرب الإنسانية هي أزكى معنى وأعلى قضية يعمل لها المجتمع، بمعنى الصحة والبيئة والتغذية والخدمات والمرافق، كل هذا هو أكبر قضية يهتم بها المجتمع. وهذا أمر ليس بالسيء، إنما كونها تكون أكبر قضية يبقى معنى ذلك أن قضايا الدين والآخرة والعمل ليوم القيامة وعبادة الملك الذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، كل هذه تكون قضايا إما مسلوبة وإما متخلفة، يعني درجة تانية درجة تالتة رابعة. إنما الإنسانية بحيث أن حقوق الإنسان ولا حقوق الحيوان ولا طرفك ولا ما حقك ولا ما ولا ديمقراطياتك ولا كذا ولا كذا، هذه معاني عالية جدا. ولذلك نحن تأثرنا بذلك فصرنا نبحث عن معايش، حتى أننا يمكن أن يضيع منا دين أو يأتينا الآتي فيمحوه، ثم يؤملنا في أنكم ستأكلون غدا وتشربون غدا وأنكم ستكونون ونقيم الديمقراطية ونقيم حقوق الإنسان ونقيم ونقيم. فنتشتاق، إذا كنا سنشتاق إلى الخلود في الأرض أو نشتاق إلى مصالحنا في الدنيا ليس عيب، لكن لابد أن يكون أعلى منها وأكبر منها الشوق للقاء الله على خير، والشوق إلى لقاء الله على خير. فالفاصل الدقيق هو أنك تنظر، أنك تنظر إلى انتظار ما في الغيب، أم أنك تكتفي بأنك فيه وتقول أحيني اليوم وأمتني غدا. ده الفارق الدقيق. ولذلك علق نفسك بالآخرة وابحث عما ينفعك في الآخرة، ولن يكون هذا إلا من خلال أن تعلي أمر دينك، أن تعلي أمر دينك. لا ينبغي أن تكون الدنيا هي أكبر همك ومبلغ علمك، بل ينبغي أن يكون الدين هو أكبر الهم ومبلغ العلم. ومن كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه فرق الله عليه شمله وفرق الله عليه أمره ولم يكن له منها إلا ما قسم الله. ومن كانت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه جمع الله عليه أمره وقضى له بالخير في دنياه وآخرته. لماذا؟ لأنه من عباد الله، من عباد الله. لا تقل أحيني اليوم وأمتني غدا، ولابد أن تعلم أنك تفتن في دينك كل ساعة. ومعنى تفتن يعني تختبر، ومعنى تختبر أي أنك تتعرض بفكرك بعقيدتك بنيتك بجسدك بأحوالك، بمصابك، بأي مما يدور عليك، هل تشتري الحق أم تشتري الباطل؟ تطلب دنياك أم تطلب آخرتك؟ كل لحظة ممكن تسمع برنامج تلاقي البرنامج فيه كلام معين، وجهة نظر من يتكلم هو يرى ذلك سواء يعتقده أو يؤديه صنعة، لكن أين أنت؟ هذه فتنة. قد ترى موقف معين ينبغي أن يكون لك في نية حتى وإن عجزت عن قول أو عمل فلا تبالي، هذه فتنة. قد يحدث من الشدة معك، قد تبتلى بأمر لا تطيقه فتفتن وتستخف بدينك وتحسد من كان بلا دين لأنه آمن، لأنه آمن. رأيت من الناس من يتمنى لو كان نصرانيا، تعجبت جدا وسألت، انظر إلى طريقة الفكر، أنه يرى أنه أحسن عيشا وأمن عيشا وأفضل معاملة، وهذا يجعله يتمنى ذلك. فقلت له: ألا تصبر على شدة تمر بك؟ ولو استمرت حياتك كلها حتى يكون لك في مقابل ذلك الجنة، وأنت تعلم أن كل من كان غير مسلم فلا مصير له بحسب حكم الله وبحسب علم الله، هذا شأن الله، ليس لنا في الجنة ولا النار ولا نقضي بذلك، بل الذي يقضي بالجنة والنار هو مالكها وهو الله، لكنه أعلمنا أن كل غير المسلمين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا كلام الله وكتاب الله الذي لا نرى الحق إلا فيه ولا نعتقد إلا بما جاء فيه سواء رضي القوم أو لم يرضوا. تخيل أن إنسان ممكن يطلب الراحة في الدنيا حتى وإن كلفه أمر دينه، هذا هو الفارق الدقيق. لا بد أن نقف وقفة مع أنفسنا، نعلي فيها أمر ديننا ونحافظ عليه. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، أسأل الله أن يقبضنا عليه، أسأل الله أن يجعل يومنا خير من أمسنا في ديننا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا في ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا رب اقبلنا عندك في المقبولين، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، واربط على قلوبنا برباط الصالحين، اللهم اربط على قلوبنا برباط الصالحين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم احفظ بلادنا بالإسلام. اللهم يا رب قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم إنك أعلم بحالنا، ترى مقامنا وتسمع كلامنا وتعلم ضعفنا، فقو ضعفنا وثبت قلوبنا، ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم برئنا من كل باطل، اللهم برئنا من كل باطل، اللهم إنا نبرأ إليك من كل مواسيق الباطل، اللهم برئنا من كل باطل، واجعلنا هداة مهتدين، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، فضنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وقيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، واجعلنا من المهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.